بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرين لا جهارا. صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا كبيرا. كربلاء كربلاء طال النوى فينا وأعيتنا الجراح، كربلاء 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 طال النوى فينا وأعيتنا الجراح، والنواداء وضراء وأجفان قراح، من لنا يا كربلاء يا ليتنا كنا بك هذه الأيام كي نبكي حسين فعندك كربلاء يا ليتنا كنا بك هذه الأيام كي نبكي حسين عندك أين نمضي ونولي وإلى من نشتكي أين يمضي من غدا سبيا ومكسورا الجناح كربلاء كربلاء كيف بالله لياليك بعاشور الحسين هل يسير العاشقون السمر بين الحرمين وينادون بصوت هز جنح الخافقين أبدا والله ما ننسى حسينين ما ننسى حسينين حسينا لو نطاح كيف ننسى من لعلياء المعالم تشقى بارقا من دمه روى الصحراء وسقى كيف ننسى صدره جبهته والعنق كيف ننسى الجرح والطعن وآثار الرماح كيف لا والله ننسى الخير إذ جاءت إليه ثم من حقد ثم من عمق لأحقاد لها جالت عليه لم ترى النور السماوي الذي في مقلتيه ليس جسمي دونه اللي الضرب والطعن مباح سيدي أبا عبد الله سيدي هذا نداء من حشا كل حزين سيدي لو شج منا كل راس وجبين سيدي لو عدمنا سيدي العمر نواحا أجمعين ما عدلنا خنصرا في كربلاء قد فطاح يا ما عدلنا خنصرا في كربلاء قد يا الفتاح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى يعظ الذين آمنوا بموعظة، هذه الموعظة حقيقة لو تأمل فيها الإنسان يجد أن في هذه الآية وفي هذه الموعظة وفي هذه الكلمة أساس لبناء النفس، ثم لبناء الغير، ثم الفوز بالرحمة الإلهية الكبيرة، وأن يقي نفسه وأهله من النار، النار التي عليها ملائكة غلاظ لا يعصون لله أمرا. نحن في هذه البلدان عادة نواجه الكثير من المشاكل، وخصوصا مع أبنائنا الآباء الأمهات يواجهون مشاكل في تربية الأبناء، في تربية الأولاد، في تربية البنات. هذه المشاكل منشأها حينما تنشأ منشأها عدم معرفة الأبوين بالطريقة المثلى لعلاج هذه المشاكل حينما تنشأ، وإلا كيف تنشأ مشكلة بين الأب وابنه، كيف تنشأ مشكلة بين الأم وابنتها إذا هناك أكو عقل، وهذا العقل يعرف أن يتصرف في حين أن الولد أخطأ أو البنت أخطأت أو انحرف الولد عن الجادة الأساسية التي يحب الأب والأم أن يسير هذا الولد ثمرة الفؤاد في هذا الطريق الطيب. منشأ هذه المشاكل عدم المعرفة للأبوين. هذه المسائل تعتمد عليكم السلام ورحمة الله على نقاط عدة في بناء الطفل، في بناء تربية الطفل وتهيئته إلى أن يكون عضو فعال في المجتمع، طيب أصيل يتبع الأب ويتبع الأم ولا ينزجر من أوامر لا يعتبرها هذا نهي من قبل الأب إلى ولده حينما يأمر أبوه أنه لا تعمل هكذا. النقاط العدة التي يبتني عليها تربية الطفل أو تبتنى عليها تربية الطفل: أولا الوراثة. الوراثة عادة تشوف
الأبناء يأخذون من الأب والأم في الغالب، يرثون ما يحمله الأبوان من الصفات، شاءوا أم أبوا. في الحديث الشريف: الولد سر أبيه، يحمل ما يحمل من الصفات من أبيه ومن أمه. العلم الحديث يقول بأن هذه الجينات الوراثية تنتقل من الآباء ومن الأمهات إلى هذا الولد، ولهذا يوصى بأن إذا بحثت عن زوجة ابحث عن زوجة طيبة الأعراق، زوجة إلها منبت حسن، زوجة من بيت شرف، من بيت عز، إلها أصول، حتى لا تبتلى بهذه الأمور. في الواقع الوراثة لها دور كبير. كثير من عندنا الآن دا يأخذ من نساء شتى وما يبحث أنه هذه المرأة اللي دا يأخذها ودا يتزوجها هذه امرأة منين، أبوها شنو تربيته، الأم من أي شجرة، هذه التربية اللي اتربت فيها هذه البنت اللي راح يتزوجها وراح تكون هذه أم لأولاده من أي شجرة، من أي بيت، ما يسأل. المهم الوراثة تلعب دور. النقطة الأخرى الأجواء، البيئة. هناك أجواء عامة وهناك أجواء خاصة. جو العائلة له دور، يعني إذا كان جو العائلة دائما فيه عنف ودائما صراخ وضجيج في البيت، هذا الطفل يأخذ من هذا الصراخ وهذا الضجيج وينمو وينمو على هذا الأساس، ويحمل ما يحمل من الجو والبيئة التي يعيشها. علينا أن نهيئ ذلك الجو الهادئ الطيب لهذا الولد. والجو العام البيئة، كلما كانت هذه البيئة مؤمنة متدينة كان الطفل يأخذ من هذه البيئة ويتطبع بهذه البيئة تطبع جيد. الولد عند بيئة خاصة وكلكم تعلمون، وبيئة عامة. البيئة الخاصة البيت ويحكمه الأبوان. هذا التلفاز اللي الآن أغلب الآباء ما يتوجهون إليه، دي يربي أبنائنا شئنا أم أبينا. التربية المرئية، إذا كان هذا الأب تارك أو أولاده لهذه الأفلام الخليعة، تارك أولاده لأفلام الرعب، ما يحس في الانعكاسات اللي راح تحصل على هذا الولد وهذه البنت إلا بعد فترة من الزمن، ذاك الوقت ما ينفع الندامة. والجو الآخر اللي يعيش الطفل خارج الدار، خارج البيت، مليء بالمفاسد. ما يدير وجه الطفل إلى جهة من الجهات إلا ويشوف صورة قبيحة أمامه. هاي النقطة الثانية، الأجواء يعني البيئة الخاصة والعامة. إذا تمكن الأب والأم بأن يسيطر على هذه الأجواء، جو العام والجو الخاص، تمكن من تربية أولاده بشكل طيب. النقطة الثالثة التي تؤثر في نمو الطفل الأولى الوراثة، الثانية الأجواء، الثالثة التربية. الأب والأم إن تمكنا من تربية الطفل بتربية حسنة والتزامهم بقانون سماوي، بهذا النظام السماوي وبتعاليم القرآن، غالبا ما يتمكنون من الوقوف أمام الأمر الأول والثاني. يعني وإن كان هناك الوراثة لها دور والأجواء لها دور، ولكن في التربية الحسنة يقدر يقتلع الطفل ويقتلع الولد أو البنت من هذه النقطتين المهمتين في نمو الطفل، التربية الحسنة. أغلب إخواننا الآباء حينما يتحدث ويا ابنه تثور سائرته، حينما مجرد أنه خطأ الطفل أخطأ الطفل ما يجي بأسلوب حسن، لا يجي بأسلوب عنيف. هذا الأسلوب عادة ما يخلي فاصلة شاسعة بين الأب وبين ولده، لأن الابن الواقع يريد واحد يحل مشكلته. يعني حينما إجا وأخطأ يريد يعرف السبب، أنه ليش جاي ينهر من قبل أبيه، ليش شنو السبب، يريد يعرف العلة. أما إحنا مجرد أنه سمعنا بشيء معين انتفضنا، وبكل قوة وبكل صراخ أنه إحنا نريد ننهر، لنعلم أن أولا الوقوف أمام هذه الأمور يحتاج إلى تربية ومعرفة بهذه التربية. المعرفة أهم من الدخول في تربية غير صالحة، يعني بعدم معرفة ماكو أساس للأب ولا للأم بأن يخطون خطوات معينة. الخطوة الأولى يجب علينا وعلى الآباء والأمهات أن يعلموا أن هناك نظام سماوي، قرآن كريم، أحكام. نعم كل شيء ذكر في هذا القرآن الكريم. أن نتعلم أولا هو أنفسكم، نحن أولا نبتدئ بأنفسنا ثم نتجه نحو الأبناء ثم نعلم الطفل. يعني إذا إجى الطفل سأل ليش إحنا بنصلي، لازم نعرف شو نجاوبه. واحد من الأطفال إجى سأل أبوه، قال له حتى ليش تبكون في مجلس من المجالس، ليش هذا البكاء، كلكم تبكون على واحد، شنو هذا، ليش البكاء هذا. فالأبو إجى قال لي أنا ما أعرف أجاوبه، يعني عجزت عن الجواب إلا شنو أجاوبه. أنا جلست هذا الطفل قلت له عندك صديق، قال إيه عندي صديق. قلت له تحب هذا الصديق، قال هو يحبه. قلت له هو معاك في المدرسة، قال معايا في المدرسة. قلت له إذا مجموعة أجدتي وأخذت هذا صديقك وضربته وقتلته مات الطفل، أنت ما تبكي؟ قال ليش أبكي. قلت له إحنا هذا عندنا واحد صديق هو اسمه الإمام الحسين عليه السلام، كلش نحبه وهو هم يحبنا، اجوا مجموعة قتلوه. قال اها اذا هيجي لا صحيح حقكم تبكون. لازم تنزل الى مستوى معين لعقل الطفل تسهل له المعنى، تسهل له الامر حتى يفهمه. والا كثير من الاسئله تحرج الاباء. النقطه الاخرى، يجب ان نعرف انهم خلقوا لغير زماننا. يعني شكو عادات وتقاليد احنا حملناها من السابق، من عادات اهلنا وتقاليد اهلنا والبيئة اللي عشناها، ما لازم نجيب الطفل ونجبره على اتخاذ ذلك الأسلوب وتلك التقاليد بالجبر والقوة. لابد شو نسوي؟ لازم نعرف أن العلم يتطور وهذه الأساليب تتطور في تربية الطفل. لازم نجي نجيب ذيك التقاليد وذيك العادات نصوغها بصياغة جديدة موالمة لهذا العصر ونطرحها للطفل حتى يتقبلها، وإلا رح يرفض التقاليد والعادات اللي احنا نحملها. إذا ما تصيغ التقاليد والعادات الطيبة نعم في هذه الأجواء رح تفقد أبنائك وأفقد أبنائي بأسلوب طيب وبأسلوب حسن. الشيء الثالث أنه نستخدم لين المنطق والكلام، يعني أسلوبنا لازم يكون أسلوب حضاري. أن تصادق ولدك، يعني تصادق طبعا. الآن أكو شيء ضاغط من الخارج عليك وأكو مسوغات لهذا الطفل أن تسحبه، هذه المسوغات من يقف أمامها؟ الحرية مطلقة برا، ما في شيء ممنوع على الطفل ولا على الولد المراهق ولا على الشاب ولا على الصبي. شلون توقف أمامها؟ توقف أمامها باللين وبتفسير المواقف. هذه المواقف حينما تفسرها وتعطي أمثلة كبيرة وكثيرة، والأمثلة كثيرة جدا، هذه الأمثلة راح تدخل في بال الطفل وفي فكر الطفل ويشوف أبوه يتحدث وياه بشكل طيب. إذا كان يزجره بالصياح ولا أو يدير وجهه، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المحبة والحنان من قبل الأب والأم لهذا الطفل مهم جدا. واحد من الأساتذة في المدرسة قال اكتبوا إنشاء، ولد من الأولاد كتب إنشاء عنوانه أريد أن أموت. كتب هذا الإنشاء، المدرس فيما شاف هذا الإنشاء شنو أريد أن أموت؟ فبحالة غريبة، أريد أن أموت. دز علي قال له تعال شنو بيك؟ قال له الحقيقة أنا عندي عائلة أب وأم وأخ وأخت، أنا أكبرهم، لكن ما حسيت يوم من الأيام بمحبة من والدي ولا والدتي مطلقا. إن كنت في البيت وإن ما كنت هو شيء واحد عندهم، لا يأخذون رأي لا في المأكل لا في الملبس، ولا حين ما أصادق واحد ولا ما حين ما أريد أصنع صنيع معين، أبدا ما يأخذون رأي، وما أكو احترام وتقدير أبدا. المهم هنا أن تحترم الطفل وتعطيه شخصية في كل مكان وزمان. الطفل حينما يحس بشخصية يلتصق بأبيه، حينما يروح بي لجماعة ضيف يشوف أنه أبوه معاه ومنطيه أهمية منطيه مكانه، الطفل ما يفلع عن أبوه أبدا. يقول أنا يوم من الأيام أحسست بسعادة، هذه السعادة حقيقة سعادة كلش كانت كبيرة عندي، غمرت قلبي السعادة. نعم، وإذا بي والدي يفسد علي هذه السعادة لدقيقة واحدة. شلون؟ يقول أول ما دخلت البيت شفت عندنا ضيوف، ضيوف جالسين، حينما دخلت قلت السلام عليكم، الضيف قام لي استقبلني عليكم السلام، الأبو راسا مش قال له؟ قال له قال له اجلس اجلس ما بحاجة، هذا طفل صغير، يلا مو مشكلة، يلا روح اقعد هناك اقعد هناك. زين، الأب هو اللي دا يفسد على نفسه. بعدين يجي يقول بلكن تيجي تخلص تجيب ابني من الشارع أو تجيبه ترجعه إلي. واحد يقول والله العظيم ما في يوم ولد شاب يقول ما في يوم من الأيام أبويا قبلني قبلة واحدة، لا في عيد ولا في مناسبة ولا في عيد ميلاد، أبدا أبدا. زين أنت شو الثاني من هذه الحالات اللي تصدر من الآباء وعند عقليته أنا وبس بس هذا هو؟ الأم إذا وقفت أمام تصرف الأب تقوم القيامة، ونفس الشيء لعله تصرف الأم هو الذي يفسد. الوراثة والأجواء والتربية، إذا كانت التربية حسنة وبأسلوب حسن وبمعرفة جيدة للأمور، هذا الطفل ينمو، وراح نحول هذا الطفل إلى المجتمع صالح. أهم شيء للشباب اللي ما متزوج أن يبحث عن زوجة كما فعل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما استشهدت فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها وعلى أهل البيت جميعا، كان يبحث عن زوجة. الزوجة اللي يريد أن يبحث عنها شنو؟ يقول للعقيل أريد زوجة من ذوي البيوت، يعني إلها أصالة، منبتها منبت حسن. ليش يبحث عن هذا الشيء؟ لأن ما كان هناك كفء لعلي إلا فاطمة سلام الله عليها، واللي لازم تكون من بعد الزهراء لازم تكون أن تكون بمنزلة، منزلة كبيرة عندها، منزلة عظيمة. عقيل أشار إلى بيت من بيوت العرب، لهم أصالة، لهم منزلة، لهم كرامة، شجعان، نعم أبطال يذكرون. أمير المؤمنين طبعا هو كما تعلمون هو أعلم بالأنساب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حينما أشار إلى عقيل أن يبحث له امرأة من ذوي البيوت والشجاعة يريد أن يعلمنا الاستنابة بالزواج، أن روح لا تروح أنت تقدم إلى الزواج وحدك، لا خلي روح غيرك يقدم. وكثيرا من الأمور هناك في هذا الموقف لعقيل واستنابة أمير المؤمنين لعقيل على أنه يبحث له امرأة، ووجد إلها إلى امرأة من ذوي البيوت والشجاعة، نعم فاطمة بنت حزام الوحيدية الكلابية، أبوها حزام بن خالد بن ربيعة معروف في أوساط العرب، أمها أديبة قريبة كانت معروفة، ولهذا الإمام قال نعم وافق عليها. حينما جاء عقيل ودخل ذلك البيت، عادة عند العرب ثلاثة أيام الضيف يجي، بعد الثلاثة يسألوه شنو تريد، فقال عقيل إني جئتك خاطبا. قال لمن؟ قال لسيد الموحدين أمير المؤمنين يعسوب الدين علي بن أبي طالب قائد الغر المحجلين. تهلل وجه حزام، جاء يطلب كريمة حزام فاطمة، قام ليسأل أمها. هو بأثناء الدخول وقف وراء الباب، سمع فاطمة تقص لأمها قصة منام شافته في الرؤيا، نعم هذه الرؤيا حينما شافتها فاطمة قالت لها أماه إني كأني جالسة في روضة غناء كثيرة الأشجار كثيرة الأنهار والليل مقمرة والسماء صافية وإذا بالقمر بأتمه كنت أنظر إليه وكنت أفكر في حظمة الباري عز وجل وكيف خلق هذه الدنيا وهذه المجرات وهذه الأكوان كنت أفكر في عظمة الله وإذا بي أرى ذلك القمر انقض من كبد السماء وهوى إلى الأرض ثم سقط في حجري وزاد تعجبي حينما هوت ثلاث أنجم وهوت ثم هوت إلى الأرض وجاءت هذه الأنجم في حجري وإذا بهاتف يقول بشراك فاطمة بالسادة الغرري ثلاثة أنجم والزاهر القمري أبوهم خير الناس قاطبة بعد الرسول كذا قد جاء في الخبر دخل حزام وقال هذه تفسير رؤياتي يا فاطمة جاءنا رجل خاطبا قالت أم فاطمة ومن هو قال لفلهال الكتائب ومظهر العجائب وفارس المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب فاستبشرت بالخير فاطمة سلام الله عليها سكتت جاء إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه تم العقد وجاءت هذه السيدة الطاهرة الجليلة بالأخلاق الرفيعة إلى بيت أمير المؤمنين دخلت أول ما تنازلت عنه هو اسمها قالت يا علي يا أمير المؤمنين سيدي لا تناديني باسمي قال ولم قالت لأن الحسن والحسين عندما يسمعون بفاطمة يتذكرون أمهما فاطمة فاطمة الزهراء قدمت إلى الحسن والحسين قالت إني جئت إلى هذا البيت خادمة أحب أن أخدمكم من يتنازل عن اسمه ووحدة عادية أم البنين هذه المرأة الصالحة التي كناها أمير المؤمنين بأم البنين من بعد أن طلبت من الإمام أن يغير اسمها لا يناديها فاطمة أصبحت هذه المرأة العظيمة بابا من أبواب الحوائج إلى الله كم من الأمراض شوفيت بكرامتها عند الله وكم من النساء العقيمات رزقهن الله تعالى بأطفال وأولاد كرامة لمنزلة فاطمة سلام الله عليها، وكم من المعضلات حلت بالتوسل لفاطمة أم البنين هذه التي كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قد أنجب منها 4 أولاد 4 أقمار ضحت بهم من أجل الحسين سلام الله عليه. ما عندنا روايات كثيرة عن أم البنين، ما وصلت إن روايات، ولكن من دخول زينب على أم البنين في المدينة المنورة وزيارة هذه العقيلة الهاشمية لفاطمة أم البنين هنا تعرف قدرها ومكانتها. زين، فاطمة المعصومة التي دفنت في قم، من زارها في الرواية دخل الجنة، من زارها دخل الجنة، ومن زار زينب ماذا يكون، ومن زار أم البنين ماذا يكون صلوات الله عليها. ونحن نعتقد بأن فاطمة أم البنين قتلت واستشهدت لأثر نياحتها على أولادها في البقيع وعلى الحسين الشهيد وكذلك زينب الكبرى. نعتقد بأن زينب وأم البنين والنساء الطاهرات من البيت العلوي استشهدوا، لأن الطاغية ما كان يعرف اللي يقتل الحسين عليه الصلاة والسلام يجي يقف أمام أم البنين أو زينب الكبرى أبدا. وزينب ابنة علي التي انتفضت المدينة بكلماتها وبخطبها وبمواقفها، وكذلك أم البنين كانت عضد لزينب سلام الله عليها. هذه المكانة السامية أم البنين، المعاجز التي خرجت منها، حدث ولا حرج، إذا شيء عصى عليك توسل بأم البنين إلى الله تعالى. والله وأنا على منبر الحسين أقولها بملء الفم، ستحصل على ما تريد. المعاجز كثيرة، ولكن حدثت واحدة من العشرات من المعاجز معي أذكرها لكم. ولدت لي لنا بنت في الدنمارك، في ولادتها الأسبوع الأول وهي وزنها 3.5 كيلو 4 كيلو، هذه الطفلة بعد أسبوع واحد ادهورت صحتها، أرجعناها إلى المستشفى بعد أسبوع من الفحص الطبي، واجتمعوا كبار الأطباء حول هذه الطفلة ترفض شرب الحليب الأكل إذا فترة من الزمن، إلى أن اكتشف الطبيب أن هذه الطفلة أكو عندها ثقبين في قلبها. قالوا هذه الطفلة لابد أن دقات القلب عندها مو سليمة، ولابد لعملية معينة أو قسطرة، يعني فتح الصدر. هذه الطفلة ما كان بنائي أن أسلمها من صغر سنها إلى أطباء وإلى سكاكين وإلى وإلى، رفضت هذا الأسلوب. أبقيت هذه الطفلة فترة سنة، كانت في تدهور مستمر، يعني تنمو ولكن بشكل بطيء جدا. رحت إلى سوريا، عرضتها على أطباء، قلت لعله بدون عملية أن هذه الطفلة تعافى بطريقة من الطرق، وهذا العلم الحديث اللي الآن تقدم. شفت لا، القول هو القول، قالوا لي لابد من عملية. ساعة صار الثقب من 6 مليم صار 12 مليم، وأخذ ينمو يكبر صار 18 مليم، وأنا أشوفه بجهاز الإيكو بالتلفاز أشوف القلب ونبضات القلب وأشوف الثقب الأول والثاني. الطبيب قال لي مستحيل أن هذا الثقب يلتئم الأول، لعله واحد يلتئم من طبيعته ولكن الثاني أبدا ما يلتئم مستحيل. كان قراري أن أخذ هذه الطفلة إلى لندن، اتصلت تليفونيا نفس القول، قالوا بأن الطفلة تحتاج إلى عملية. صادف موسم الحج، أنا رحت إلى بيت الله الحرام وزرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورحت إلى ما أعرف، توجهت إلى قبر النبي وإلى قبر فاطمة سلام الله عليها على قولنا أنها في تلك الروضة المباركة، وتوجهت إلى أم البنين فاطمة سلام الله عليها، وقفت عند الشباك كان في الليل وقرأت مجلس لفاطمة سلام الله عليها لأم البنين، فأخذت أبكي والناس اجتمعوا حولي يبكون لمصابي ولدها أبي الفضل سلام الله عليه. بعدين أخذت حبات من الحنطة اللي من على قبرها مقارب إلى قبر أم البنين سلام الله، خلطتها مع الحليب وأعطتها للطفلة. أنا بين الأمل والرجاء، آخر فترة وآخر مهلة إلا أن نراجع إلى الطبيب، وبعد ما بيها مجال، يعني ما بيها فترة أنه إحنا نمنع من العملية أو لا، لا بعد ما في إيدينا شيء. الدكتور قال هذه حدها الأخير، إحنا جبنا هذه الطفلة في الموعد المقرر بعد أشهر، بعد شهرين أو ثلاثة، خلاها على السرير وفتح الإيكو وأنا أشوف في الشاشة، وإذا به ينظر بتمعن، ثم بعد دقائق تغير ملامح وجه الطبيب. شفت ساعة يتكلم مع نفسه، ساعة يبقى ينظر إلي. قلت له شنو صار؟ أنا حقيقة بين الأمل والرجاء، وقلبي عند قبر فاطمة أم البنين سلام الله عليها، يشهد الله أنا واقف بس أريد أشوف النتيجة. صحيح عقيدتي كبيرة بأم البنين، ولكن هنا حالة تنتاب الإنسان بين أن لا إي لا، وإذا بالطبيب يقول قد التأم الثقبان وما في مشكلة أخذ الطفلة وروح. ببركة أم البنين أخذت الطفلة والله العظيم، وجئت إلى البيت التقيت بالشيخ عبد الستار الكاظمي، قال لي أراك أرى وجهك، نعم على علائم على وجهك، فرحا مسرورا قلت هكذا حصل معي، قال سأذكر هذه المعجزة وهذه القضية على منبر الإمام الصادق، وكان شهادة الإمام الصادق ذاك اليوم، وأنا كان عندي مجلس في مالمو في السويد وذكرت هذه القصة، نعم قبل 3 سنوات. هذه الطفلة ولحد الآن الآن الحمد لله أصبح 7 سنوات عمرها معافاة ببركة فاطمة أم البنين سلام الله عليها. هذه حقيقة، دع أولئك الذين يتصرخون ويقولون أنك لا تلتجئ إلى ولي الله، إلى قبر من قبور أولياء الله، لا تطلب من هؤلاء من النبي أو من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا حقيقة توجههم أبواب الله عليكم السلام ورحمة الله، أبواب الله. ما في حاجة، إذا قصت عليك أمر اقرأ فاتحة لأم البنين وجرب، انذر 100 صلوات لأم البنين، 4 منها أديها و96 خليها إلى أن تقضى الحاجة، وجرب ما خسران. التجربة خير دليل وبرهان، هذه العظمة وهذه المكانة والمنزلة ممن حصلت عليها هذه السيدة الطاهرة أم البنين وولدها العباس. أبواب الحوائج، كل أئمة أهل البيت أبواب الحوائج، النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب الحوائج، ولكن المعروف منهم هو باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه، والطفل الرضيع الذي هو أصغر جندي حضر أرض كربلاء، وأم البنين وأبو الفضل سلام الله عليه، هؤلاء الذين عرفوا بأبواب الحوائج، وكلهم أبواب الحوائج إلى الله. التجئ وإذا عندك حاجة اليوم أطلبها من أم البنين، حقيقة أطلبها بكل إخلاص، أطلب من أم البنين سلام الله عليها ما تشاء. هذه الطاهرة أرسلت ثمرة فؤادها، أربعة من أولادها مع سيد الشهداء القمر الزاهر أبو الفضل سلام الله عليه، وأرسلت الثلاثة مع أبي الفضل، وأوصتهم بنصرة الحسين بن علي سلام الله عليه. حينما جاء، شوف المحبة، شوف الحب، شوف الإخلاص، حينما جاء الناعي بشر بن حذلم ودخل المدينة، يقول بشر: وقفت عند باب مسجد رسول الله، أخذت بعبادة باب المسجد، ورفعت صوتي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء، أمضى الرجل الرأس منه على القناة، يدار يقول: وقفت أمامي امرأة طويلة القامة، على كتفها طفل صغير، قالت: يا هذا أخبرني عن الحسين. يقول: سألت عنها، قيل لي: هذه أم البنين فاطمة زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالي علي بن أبي طالب. يقول: عندما عرفتها قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأيد بولدك عبد الله. قالت: يا بش، أخبرني عن الحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بجعفر وعثمان. قالت: يا بش، أخبرني عن الحسين. شوف وين تروح، تريد هناك، تريد هذا البطل الضرغام، تريد ابن علي الحسين تاج راس أولاده. يا بيش، أخبرني عن الحسين. يقول: قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بقمر بني هاشم، بقمر العشيرة، بقطيع الكفين. يقول: انحميت، وضعت يدها على نياط قلبها،
ثم سقط الطفل من على كتفها قالت يا بشرى والله لقد قطعتني عاط قلبي أبشرني عن الحسين كلهم يرحون أولادي فدوة فدوة لبا عبد الله يقول قلت لها عظم الله لك الأجر بسيد شباب أهل الجنة هناك رفعت صوتها منادية وولدا وحسينا لا تزار الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام نعم توجهت نحو دار الحسين العقيلة الهاشمية زينب يا المحب يا الموالي نعم قالت لجاريتها ويحك لا تدعي امرأة من اهل المدينة تدخل علينا دعينا لنوح في وسط الدار على ابي عبد الله واذا بطرق على الباب من هذا الطارق فتحت الباب واذا بامرأة قالت انا ام البنين رجعت الجارية الى زينب قالت سيدتي هذه امرأة تقول انا ام البنين فاطمة قالت ويحكي افتحي لها انها شريكتنا في العزاء فتحت لها الباب وقع بصرها على زينب نادت واخوى حسينا وولدا واذا بزينب اجابتها واخاه وعباسا ومظلوما والله شموح يا دار الاطياب يا والله شموح يا دار لا اطياب هنا كلن الصرخة على الباب انا بعباس جيتك لا تفدرين اي اي والله انا معباس جيتك لا يا تفترين بجد زي انا بنادت تلقنها يا هاي ام البنين الراح منها يا هاي ام البنين الراح يا منها أربعة يا وبالحرب نفنين يا شبال أربعة وبالحرب يا بنفلين كانت أم البنين روحي فداها تأتي إلى البقيع وقد صنعت نعم قبور أربعة وآخر للحسين وكانت تبكي وأهل المدينة كانوا يبكون لبكائها وهي تقول لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوت العريين أربعة ثوان مثل نسور الرباع قد واصلوا الموتى بقطع الوتين، تنازع الخرصان وجاءهم وكلهم أمسى صريعا طعين.
هنا هنا الواقع المؤلمة،
يا ليت الشعري أكما أخبروا بأن عباسا قطع، يا اليمين يحسين أنا بالأربعة يحسين ضحيت، والله ظنيت سالم تري ظنيت.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسين، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله أجرنا بمصيبة أم البنين، يا الله اقض حوائجنا وكلنا أصحاب حوائج، اللهم اقض حوائجنا كرامة لأم البنين فاطمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. يا الله اجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الكافرين والمنافقين والوهابيين والبعثيين هي السفلى. يا الله تقبل منا ومن المؤسسين وممن حضر وممن سمع مجلسنا هذا بأحسن القبول. يا الله احفظ إخواني أخواتي الحاضرين ومن تعلق بهم بعينك التي لا تنام. يا الله اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وإلى أرواح أمواتكم والشهداء والعلماء وخدمة الحسين، وإلى روح فاطمة أم البنين رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.